بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي وتحصيله والسعي إلى إدراكه وبذل الوقت في تحصيله وبذل الوسع والطاقة وتصريف الإنسان لجهده في تحصيل هذا العلم الشرعي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد لربه عز وجل، بل هو من أعظم العبادات التي يفضل بها العبد ويرتفع بها درجات عند الله عز وجل. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، فإنه بالعلم تحصل التقوى وتحصل الخشية ويعظم الإيمان بالله. بطلب العلم الشرعي تحصل التقوى ويزداد العلم بالله عز وجل، وتتحقق خشية الله جل وعلا في السر والعلن، ويزداد إيمان العبد حينما يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، وحينما يعلم ما يجب لله عز وجل في باب الاعتقاد من توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويحذر مما يناقض ذلك بالكلية أو يناقضه أو يناقض كماله، ويسعى لتحصيل الكمال الواجب، كمال التوحيد الواجب. وهكذا يزداد إيمان العبد ويقرب من ربه عز وجل إذا عرف وتعلم، إذا تعلم أحكام الحلال والحرام، فعلم ما يحل وما يحرم، ما حرمه الله ورسوله وما أباحه وأحله الله ورسوله، فيعبد ربه عز وجل على بصيرة، ويتعبد لله جل وعلا في هذه الدنيا على وفق شرع الله عز وجل، فلا يقع في محرم ولا يتعدى حدا من حدود الله جهلا منه بالحكم الشرعي في هذه المسألة أو تلك، بل إنما عنده من العلم وما حصله من العلم الشرعي يعينه على طلب وفهم وإدراك وتحصيل حكم الله عز وجل في أي مسألة من المسائل. وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الخشية في العلماء، والمقصود بالعلماء هم العالمون بشرعه، العالمون بشرعه، العاملون بما عملوا، كما قال جل وعلا مثنيا على الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واستشهد الله عز وجل على أعظم مشهود وأصدق مشهود وأعظم مشهود، وهو الشهادة بوحدانيته سبحانه وتعالى. استشهد على ذلك أولا بنفسه الشريفة جل وعلا، استشهد بذاته جل وعلا أولا، ثم بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بأهل العلم، بأولي العلم، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأكرم بهذا الفضل منزلة وفضلا لأهل العلم حينما قارنهم الله عز وجل مع نفسه الشريفة في الشهادة على أعظم مشهود وأعظم حق، وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فاختص أولي العلم وقرنهم بأن يشهدوا بوحدانيته سبحانه وتعالى مع شهادته جل وعلا وشهادة الملائكة المقربين. كيف لا يكون العلم وطلب العلم الشرعي من أعظم العبادات؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. والملائكة ومن شاء الله عز وجل ممن خلق يستغفرون لطالب العلم ويدعون له، حتى الحيتان في البحر لعظم العبادة التي يفعلها ولكرامة الحال التي يتصف بها. فاتصافه واشتغاله وبذله في تحصيل العلم الشرعي من أعظم ما يوجب له رحمات الله، أعظم ما يوجب له رحمة الله ورضوان الله وإعانة الله وتوفيقه وتسديده ورعايته وحفظه. نعم، هذا هو العلم الشرعي. فليحرص المسلم على أن يكون له نصيب وحظ وافر من تحصيل العلم الشرعي، سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وعظمت فيها المحن وتفرقت بالأمة الأهواء وظهرت فيها كثير من البدع، ولا عاصم من ذلك ولا نجاة من ذلك إلا بطلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة والاعتصام بهما وعض النواجذ بالتمسك بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يكون الاعتصام والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة إلا بأن يطلب العبد العلم الشرعي وأن يتفقه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تحصل له النجاة والفلاح والعصمة من الزلل والخطأ والانحراف والضلال. ومن فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا وهيئ لنا من الأسباب ما نستطيع من خلاله تحصيل هذا العلم الشرعي بأيسر الطرق وأسهل المسالك. فقد سهلت وتيسرت طرق تحصيل العلم الشرعي عما لم يكن في القرون السابقة والعصور الماضية الشيء الكثير. كان الواحد من السلف الصالح حتى إذا أراد أن يطلب العلم يبذل من الجهد والوقت والعنت، ويصيبه من العنت والتعب والشقاء ما الله به عليم، ويضرب أكباد الإبل مسافرا راحلا عن أهله وذويه ودياره، ولربما انقطعت به السبيل في طريقه فأكرى نفسه وآجر نفسه في البلد الذي انقطع فيها حتى يحصل على أجرة تبلغه إلى البلد الذي يريد طلب العلم فيها. وهكذا قد ينقطع للمرة الثانية، وربما انقطع في المرة الثالثة وربما الخامسة، فيكاري نفسه في كل بلد حتى يصل إلى البلد الذي يريد طلب العلم فيطلبه ويعتكف على تحصيله. وإذا أراد شراء كتاب لم يكن متوفرا كما هو متوفر الآن، كتب أهل العلم متوفرة ولله الحمد، يستطيع الإنسان أن يحصل عليها من سائر المكتبات، بل يستطيع بما هو أسهل من ذلك أن يحصل عليها من خلال الأقراص المضغوطة المغنطة التي تحوي مئات بل الألاف المؤلفة من الكتب. فهو ينسخها ويكتبها، وإن كان عنده مال يستأجر وراقا وناسخا يكتب له هذا الكتاب. تخيل أنه إذا أراد أن يحصل على كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري يقوم بنسخه، وقد قام كثير من العلماء بنسخه. سبحان الله، من منا قرأه؟ ولا شك أن النسخ أعظم وأكلف، ويعني يحتاج إلى وقت أكبر مما لو صرف ذلك في القراءة، أعظم من القراءة، أليس كذلك؟ من منا قرأ كتاب فتح الباري ومع ذلك كان السلف رحمهم الله يبذلون الجهد العظيم والطاقة والوقت في تحصيل هذا العلم الشرعي، ولذلك بارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم وأعمارهم وتحصيلهم، فكانت ثمرات تحصيلهم للعلم الشرعي عظيمة وظاهرة وبينة وثمارها يانعة. فإن العلم أحوج ما يحتاج إلى صدق العزيمة والهمة العالية في تحصيله وطلبه، وهذا يدعونا إلى أن نشير إشارة مختصرة ونذكر إلمامة موجزة حول آداب طالب العلم. فأول هذه الآداب إخلاص النية لله عز وجل، وهذا أمر واجب وشرط في سائر العبادات، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال جل وعلا: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. لا بد من الإخلاص لله عز وجل. وفي الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث الآخر: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة قط، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يكون مقصود الطالب في تحصيله العلم الشرعي الدنيا، فقال: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجة قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات. وراه ابن حبان والحاكم. يقول الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، ثم قال: وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وقال أيضا: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. يقول: فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، الذين يرعون هذه العلوم ويعرفونها ويقومون بحقها. قال: ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء. ثم ذكر عن الحسن البصري قوله: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. ثانيا من آداب طلب العلم الشرعي اقتران العلم بالعمل. فطلب العلم لا يبتغى لأجل العلم، لا يتعلم الإنسان هذا العلم لأجل أن يكون لأجل تحصيل العلم لذاته، بل إن العلم إنما يطلب ويحصل لأجل أن يعمل به. وإلا فما الفائدة من أن يكون الإنسان عالما إذا لم يكن له أثر في سلوكه وهديه وعبادته وعمله؟ ولهذا لو كانت المفاخرة فقط بمجرد العلم بحسبه لصح أن يكون إبليس مفاخرا بعلمه، أليس عالما؟ بلى. ولهذا قال الناظم: لو كان للعلم دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، لأنه عالم يعرف، ما هو بغبي ولا هو بجاهل. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، يعرف أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي، لكنه لم يعمل بما علم. وجاء في صحيح مسلم عن أسامة رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فذكر: وعن علمه ماذا عمل فيه، العلم الذي تعلمته ماذا عملت به؟ هل اقتصرت وجعلت هذا العلم الذي تعلمته في قلبك ولم تعمل به ولم تعلمه ولم تدعو إليه؟ وأخرج أبو محمد الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لابستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قال: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقلت فقهاؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يقول الإمام محمد بن مسلم بشهاب الزهري: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. وقال الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي الإمام المشهور: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال: يا أيوب، يعني ابن أبي تميمة السختياني، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وعن الحسن البصري قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده. الله المستعان، انظر إلى أثر العلم، انظر إلى مقصود السلف رحمهم الله في طلب العلم الشرعي. لا يتعلمون شيئا إلا ويظهر أثر ذلك على هديهم وسلوكهم وجوارحهم ومعاملاتهم وعباداتهم، يزيدهم ذلك إيمانا وإقبالا وخشية وتقا وصلاحا وإصلاحا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن المبارك: سئل سفيان الثوري: طلب العلم أحب إليك أو العمل؟ فقال: إنما يراد العلم للعمل. لماذا الإنسان يطلب العلم؟ إلا للعمل. فلا تدع طلب العلم للعمل، ولا تدع العمل لطلب العلم. وقال الحافظ بن الصلاح: وروينا عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وأخرج ابن عبد البر بسنده عن سفيان الثوري قال: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وعن حبيب بن حجر القيسي قال: كان يقال: ما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل ويزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم، مثل حلم إلى علم. وهكذا كان حال سلفنا الصالح رحمهم الله في اقتفائهم للعلم بالعمل، كان هذا منهجهم وهذا ديدنهم وهذه طريقتهم وسنتهم. إنما العلم لبلوغ رضوان الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك كان لا يلبث الرجل منهم إذا طلب العلم أن يرى أثر ذلك في هديه وسمته وتخشعه وعبادته. كانوا سريع الاستجابة، حريصين على الامتثال. عندما يبلغ أحدهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر إلى العمل والالتزام بها. كانوا حريصين على الفقه في الدين والاستزادة من العلم النافع والعمل الصالح في كل يوم وفي كل لحظة. قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان من دعائه في جوف الليل: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. قال إبراهيم الحربي: لقد صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، صيفا وشتاء، حرا وبردا، ليلا ونهارا، فما لقيته لقاتا في يوم إلا هو زائد عليه بالأمس. ثالثا ومن أداب طالب العلم الأدب قبل الطلب، التأدب قبل الطلب. اشتهر عند السلف رحمهم الله إرسال الصبيان عند بلوغهم سن التمييز إلى مؤدب يحفظهم القرآن ويعلمهم مبادئ القراءة والكتابة ويقوم على تأديبهم وتربيتهم وتعليمهم السمت والهدي والخلق الحسن. فإذا بلغوا سن التكليف أحضرهم مجالس بعض العلماء ليقتدوا بهم في السمت والهدي والعبادة والعمل، ثم بعد ذلك يخرجهم إلى حلقات العلم. ويقول أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة. قال ابن المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال أيضا كاد الأدب يكون ثلثي العلم. وأخرج الخطيب في الجامع بسنده إلى مالك بن أنس قال قال محمد بن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وبسنده إلى إبراهيم بن حبيب الشهيد قال قال لي أبي يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث. وبسنده عن عبد الله بن المبارك قال قال لي مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وعن أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري قال علم بلا أدب كنار بلا حطب وأدب بلا علم كجسم بلا روح. رابعا الصبر وعدم اليأس. العلم وتحصيله وطلبه ومذاكرته وبحثه وبحث مسائله وبذل الجهد والطاقة وقصر النفس ومجاهدتها وتفريغ الذهن وصرف النفس على طلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. ففي طلب العلم قطع للنفس عن شهواتها وملذاتها. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن نفسه كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. ولم يتحاقر الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة أو أن يستنكف أن يمكث في هذا الكتاب 9 سنين وهو يقرأه ويدارسه حتى فهمه وأدركه. ليس عيبا أن يبذل مثل الإمام أحمد كل هذا الوقت في باب من أبواب العلم حتى يدركها ويحصلها ويطالعها ويكثر من القراءة والمذاكرة والمباحثة في مسائل هذا الباب حتى تلان له وحتى يفتح عليه فيها. الشيخ الشنقيطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين العلامة ذكر في مقدمة تفسيره أنه لما لم يفهم مسألة مكث 3/4 اليوم حتى الفجر والخادم قائم على رأسه بالشمعة وهو يشرب الشاي الأخضر حتى زال عنه الإشكال وهو يفكر ويبحث ويقرأ في طلب مسألة واحدة. والصبر في طلب العلم يحتاجه طالب العلم في صور كثيرة وفي مراحل كثيرة وفي أحوال كثيرة تعرض له في طلب العلم. من ذلك الرحلة في طلب العلم. يقول سعيد بن المسيب إن كنت الأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. جابر عبد الله سافر إلى عبد الله بن رئيس الشام بالمدينة إلى الشام في طلب حديث واحد فسمع منه الحديث ثم رجع قفل إلى المدينة. انظر كم بذل رضي الله عنه في طلب العلم الشرعي. وهكذا الذهاب والإياب لمجالس العلم تحتاج إلى صبر ومصابرة. قضاء الوقت في ذلك من صور الصبر، قضاء الوقت في ذلك مهما كانت الظروف والأحوال. ثالثا الصبر على ما يصدر من الشيخ من جفاء أو غلظة أو توبيخ أو توجيه. رابعا الصبر على قطع الملذات والانصراف عن الدنيا بالعلم. خامسا الصبر حتى انتهاء وقت الدرس وعدم القيام قبل ذلك. سادسا الصبر في حضور شرح الكتاب كله وعدم الانقطاع، فإن أكثر ما يحرص عليه الشيطان أن يقطع على طالب العلم المواصلة في طلب العلم الشرعي. أخيرا كيفية تحصيل العلم الشرعي، ما هي المنهجية في تحصيل العلم الشرعي؟ أولا التدرج في طلب العلم والبدء بصغار العلم قبل كباره، كما جاء في قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض السلف يبدأون بصغار العلم قبل كباره. ومن ذلك البداءة بحفظ القرآن قبل الأحاديث، تعلم فروض الأعيان والواجبات قبل فروض الكفايات وقبل السنن والمستحبات، تعلم الكليات وإدراكها قبل الإحاطة والاشتغال بالجزئيات، البدء بعلوم الغاية كالعقيدة والفقه المبنيان على الأدلة من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ثم علوم الوسائل كأصول التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه. يقول ابن خلدون: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه، وعلوم هي وسيلة لهذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسيعة الكلام فيها وتفريغ المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، وأما العلوم التي هي آلة لغيرها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرغ المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير. يقول ابن عبد البر: طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه معه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، لكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما وليس من باب الفرض. ثانيا، الأخذ عن المشايخ الثقات الأثبات. يقول الخطيب البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة، قد رسم نفسه بأداب العلم من استعمال الصبر والحلم والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراة الصاحب وقول الحق والنصيحة للخلق وغير ذلك من الأوصاف الحميدة. انتهى. روي عن كثير من السلف كابن سيرين قولهم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول ابن بدر الدين ابن جماعة: إذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى والأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. انتهى كلامه. فلا يؤخذ العلم ممن أخذ علمه من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال بعضهم: من أعظم البلية تشييخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف. وقال ثور بن زيد: لا يفتي الناس الصحفيون. وقال أبو زرعة: لا يفتي الناس الصحفيون. وقال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي، يعني الذي أخذ علمه من الكتب فقط دون طلبه عن المشائخ. ثالثا، تجديد العزيمة وصدقها في تحصيل العلم والمبادرة لذلك في أول العمر لا سيما حال الصغر، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وقد ضرب السلف الصالح رحمه الله أروع الأمثلة وأجلاها وأحسنها في صدق همتهم وقوة عزيمتهم في تحصيل العلم الشرعي والمبادرة فيه قبل الاشتغال وقبل الكبر وقبل حصول الصوارف والشواغل. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول في كلامه في آخر تفسير سورة النور: ذكر أنه قرأ التفاسير عن الصحابة وما رووه من الحديث وأكثر من 100 تفسير. يقول: ولم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. 100 تفسير. شوف الهمة، انظر إلى الهمة حتى يدرك في سورة واحدة أكثر من 100 تفسير من تفاسير السلف كلها قرأها رحمه الله. وانظر إلى مؤلفات ابن تيمية رحمه الله العظيمة الزاخرة التي تزهر بها المكتبات الإسلامية، مؤلفات عظيمة ومجلدات كبيرة بالمئات، ربما تصل أوراقها بعشرات الآلاف. مؤلف واحد من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله يشترك فيه من طلاب العلم الشرعي للحصول على الدرجات العليا في تحقيقه فقط. فانظر إلى كتاب مثلا نقد تأسيس أصول الجهمية لابن تيمية رحمه الله، سجلت فيه 8 رسائل دكتوراه لتحقيقه، كتاب واحد فقط لهذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يشترك فيه ثلاثة يحققون هذا الكتاب، وغيره وغيره من الكتب. فما هو الوقت الذي بذله ابن تيمية رحمه الله في تحصيل العلم الشرعي، والوقت الذي بذله في مدارسته، والوقت الذي بذله في بحث مسائله والبحث، والوقت الذي بذله في تأليفه وتصنيفه وكتابته، عجبا والله، والوقت الذي بذله رحمه الله في تعليمه للناس وبذله لهم وعقد الدروس والإفتاء ونحو ذلك. لكن ما هذه البركة، ما هذه البركة التي قذفها الله عز وجل في هذا الرجل؟ لا شك أن هذا يستدعي من الإنسان أن يفكر ويراجع نفسه ويسائلها، ما هي أسباب هذه البركة العظيمة؟ نعم، الصدق مع الله، الإخلاص لله، تفريغ النفس من الشواغل والصوارف، تجديد الهمة، صدق العزيمة، علو الهمة، الانقطاع، ابتغاء وجه الله عز وجل في طلب هذا العلم، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ابن جرير الطبري رحمه الله أشار على تلاميذه أن يكتبوا تاريخ الإسلام أو تفسير القرآن في 30,000 ورقة، فقالوا رحمك الله يا إمام تفنى الأعمار دون ذلك. ثم ذكر لهم أن يكتبوا في السير ونحو ذلك، فكلما عرض عليهم مصنفا من المصنفات أن يكتبوا فيه قالوا رحمك الله يا إمام تفنى الأعمار دون ذلك. النووي رحمه الله توفي وعمره ما يقارب 45 سنة، ومؤلفاته تقارب 20 مؤلفا أو أكثر، بعض المؤلفات تربو على 12 مجلدا، ويحضر يوميا 12 درسا، وله شرح صحيح مسلم والمجموع، شرح المهذب، وتهذيب الأسماء واللغات، وروضة الطالبين وغيرها. وابن حجر رحمه الله انظر إلى كتابه العظيم فتح الباري، يقول فيه ابن خلدون إن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة. يقول السخاوي لو أن ابن خلدون رأى شرح البخاري، ابن خلدون ماذا يقول؟ يقول إن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة، يعني لم يأتي أحد من العلماء فيشرح صحيح البخاري. هذا في وقته، ابن خلدون سابق لابن حجر. جاء بعده السخاوي فقال لو أن ابن خلدون رأى شرح البخاري لابن حجر لقرت عينه ولعلم أن الدين قد وفي حق الوفاء. ذكر الذهبي أن الوفاء بن عقيل الحنبلي ألف كتاب الفنون وقد بلغ 470 مجلدا. رابعا، حفظ الوقت وعدم تضييعه فيما لا ينفع، والإقبال على طلب العلم بالكلية، وتفريغ القلب والوقت لذلك، وعدم المزاحمة، هذا من أعظم ما يعين على تحصيل العلم الشرعي. خامسا وما قبل الأخير، تقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن وترك المعاصي، فهذا من أعظم ما يعين على تحصيل العلم الشرعي وتثبيته. وقد قال الشافعي رحمه الله أبياته المشهورة: شكوت إلى واكع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرقون به بين الحق والباطل، تعرفون به الحلال من الحرام، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سادسا وأخيرا، لا ينسى الإنسان نفسه من تثبيت هذا العلم، والحرص على أن ينزل حوائجه بالله عز وجل، فلا غنى للعبد عن معونة الله وتأييده وفتحه وتسديده ورعايته جل وعلا. نختم الحديث على موضوعنا حول كيفية تثبيت العلم، فإن طلاب العلم يتفاوتون في مدى ثبوت واستقرار وبقاء المادة العلمية التي يحصلونها في أذهانهم، يتفاوتون بحسب ما تتفاوت نياتهم ومقاصدهم لله عز وجل، وبحسب استعداداتهم، وبحسب سلوكهم لطرق ووسائل تثبيت هذا العلم الشرعي. وأنت ترى طلاب العلم والعلماء كافة يتفاوتون في القديم وفي الحديث في هذا المجال، وذلك تبع لمقدار ما يفتح الله عز وجل عليه من الفهومات والمعارف والعلوم التي يفتحها الله جل وعلا ويهبها لمن يشاء من عباده، وقد يحجب بعضها عن آخرين. ولا شك أن هناك وسائل وطرق من خلالها إذا اعتنى بها طالب العلم استطاع بإذن الله أن يثبت معلوماته ويجعلها ثابتة راسخة، يستطيع استحضارها واسترجاعها بكل يسر وسهولة. ومن هذه الطرائق أولا حسن الفهم. فالفهم له مزية ومنزلة ومكانة ومرتبة على العلم. فبعض الناس قد يكون عالما بالمسألة لكنه غير فاهم لها، وفرق بين العلم بالشيء وبين فهمه وإدراكه على حقيقته. ولأجل هذا قال الله عز وجل: ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فاشترك داود وسليمان في العلم، ولكن خص سليمان بالفهم. فالفهم شيء زائد عن العلم، وتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع والأحداث هذا لا يمكن أن يتأتى إلا لمن حسن فهمه. ولما جاء رجل إلى شريح القاضي فقال: يا إمام علمني القضاء. قال: ويلك أو ويحك، إن القضاء لا يعلم، ولكن قل فهمني القضاء. ألم تسمع قول الله عز وجل: ففهمناها سليمان. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: العلم هو الفهم والدراية، وليس الإكثار والتوسع في الرواية. ما الفائدة أن يكون الإنسان حافظا لمتن من المتون لكنه لا يفقهه ولا يعرفه ولا يفهمه، يحمل علما لا يفهمه؟ أي فائدة ترتج من ذلك؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله: والذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر. يقول ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم على عبده، ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن طريق المغضوب عليهم الذين فسد مقصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. الذين أنعم الله عليهم حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل، إلى آخر كلام. ثانيا، التلقي عن الشيوخ الربانيين، وقد سبق لنا الكلام حول هذا المعنى في الدرس الماضي. ثالثا حفظ العلم، فإن حفظ العلم من أعظم وسائل تثبيت هذه المعلومات. والحفظ للعلم ومسائله وقواعده وأصوله ليس مقصودا لذاته، عدا كتاب الله عز وجل، ليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة لأجل ماذا؟ لتثبيت هذه المعلومات والحرص على أن تبقى أكثر مدة ممكنة عند هذا الطالب. وكان السلف رحمهم الله يعنون كثيرا بحفظ القرآن، وهو من الأساسيات عندهم، لا سيما في حال الصغر، فكانوا يبتدئون به الطلاب في حفظ كتاب الله عز وجل، ثم ما تيسر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سائر العلوم، متدرجين بذلك من الأصغر إلى الأوسع والأكبر. وكان هذا سمة بارزة في مجتمع أهل العلم وطلبته، وتراجمهم شاهدة بذلك، بل العجب أن بعضهم كان يعاب عليه بعدم حفظه للقرآن. ومن شواهد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال: ما نصه ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن، يعني أنه نقيصة أن يكون راوية وطالب علم ثم إنه لا يحفظ القرآن. واشتهر السلف رحمهم الله بعنايتهم بهذا الجانب، وسادوا فيه وبرزوا فيه وأصبحوا مبرزين فيه في هذا الحفظ وشدته وسعته وقوته. فقد كان الأعمش يعرض القرآن فيمسكون عليه المصحف فلا يخطئ في حرف واحد. قال أبو داود: أملأ إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. يقول: أملأ إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. قال عمر بن شبه: أحفظ 16,000 أرجوزة. وكلنا يعلم قصة الإمام البخاري رحمه الله لما اختبر وامتحن من عدد من العلماء، لما ذكر لهم سعة حفظه وقوة محفوظاته فجمعوا له 10 من العلماء، فكل عالم اختار له 40 حديثا، فقلب أسانيدها بمتونها، فأخذ سند هذا الحديث الأول فجعله للحديث الثاني، وأخذ متن الحديث الثاني ووضعه للحديث، وهكذا 10 من العلماء. وكلما سألوها عن حديث ما تقول؟ قال: لا أعرفه. فتعجبوا: سبحان الله، 10 من العلماء كل واحد يذكر له 40 حديث، المجموع كم؟ 400 حديث، لم يعرف حديثا واحدا منها. فقالوا: ما هذا الإمام؟ ما هذا العالم؟ كيف تقولون أن هذا يحفظ ويحفظ ويحفظ ولا يعرف شيئا من هذه الأحاديث؟ فلما انتهوا جميعا قال: أما الأول فقد قلت كيت وكيت وكيت، وعدد عليه الأحاديث اللي ذكرها، والصحيح كذا وكذا وكذا. فحفظ هذه الأحاديث التي أخطأوا في روايتها ثم صححها وذكرها صحيحة بأسانيدها ومتونها. وهذا يا أخواني لا يؤتاه الإنسان إلا بما قام في قلبه، إلا بمجاهدة النفس على صدق النية واللجوء والاعتصام وإنزال الحاجة والافتقار إلى الله عز وجل. فهذا من أعظم الأسباب التي يفتح الله جل وعلا بها على عباده. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نستلهم سيرة سلفنا الصالح رحمهم الله في اعتصامهم ولجوئهم وإنزال حوائجهم واستغاثتهم بالله جل وعلا في كل صغير وكبير، ومن ذلك في باب طلب العلم الشرعي وتحصيله وتثبيته وحفظه وفهمه ومذاكرته وتعليمه. ما أحوج العبد إلى الاستعانة والاستغاثة بالله جل وعلا في هذا المقام. وكان هذا الحفظ من أعظم أسباب تثبيت هذا العلم عند السلف رحمهم الله، فأصبحوا أئمة بجدارة. ولأجل هذا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الحفظ، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في قصة وفد عبد قيس لما ذكر لهم ما يجب عليهم من توحيد الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما حرم الله عز وجل عليهم، قال في آخره: قال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. قال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. ولما كان القرآن ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، السلف كيف عظموا الحفظ وعرفوا مكانته في الوقت الذي ينادي فيه بعض الناس في هذا العصر باطراح الحفظ، وأنه يحشو ذهن الطلاب بمعلومات لا يفقهونها، وأنه يؤثر على عمليتهم التعليمية، وأنه يؤدي إلى تعطيل عقولهم وتحجيمها وتحجيرها وعدم تفتقها وعدم إبداعهم ونحو ذلك من الكلام الذي يطرح كثيرا. السلف رحمه الله كما ذكرت في طرفا يسيرا من أمثلتهم عظموا هذا المقام، عظموه كثيرا، واستلهموا هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام: احفظوه وأخبر به من وراءكم. بل كان عليه الصلاة والسلام يحاول حفظ القرآن وجمعه، وكان يسابق جبريل عليه السلام ويردد القرآن من ورائه إذا أتاه بالوحي من القرآن، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآن، جمعه في صدرك فلا يتفلت ولا يسقط منه حرف أو آية. وحث عليه الصلاة والسلام كذلك على الحفظ، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأداها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول رب حامل فقه، فرب حامل فقه حاملة يعني حافظة ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث حسن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهناك أسباب كثيرة تعين على الحفظ، لعلي أرجئ الحديث عنها في مقام لاحق، أو لعلي آتي بها ثم إذا طال بنا الكلام أرجعنا الكلام عن بعض الوسائل التي تعين على تثبيت العلم. الأسباب المعينة على الحفظ: أولا ترك المعاصي، تقوى الله عز وجل، وقد سبق لنا الإشارة إلى شيء من ذلك. ثانيا كثرة ذكر الله جل وعلا، أن يكون الإنسان لسانه رطبا من ذكر الله جل وعلا. انظر إلى الذكر كيف يأمر الله عز وجل به في جميع الأوقات: إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، والمستغفرين بالأسحار. وقال عز وجل: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، بالغدو والآصال، بالعشي والإبكار. في جميع الأوقات أمر الله عز وجل بإدامة ذكره، حتى في القيام، في الدعوة، في البلاغ، في الجهاد: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقد قال الله عز وجل لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري. شوف، اذهب تبليغ، الآن أنت مبلغ، قد تحملت رسالة عظيمة. وأوصى الله عز وجل رسوليه بألا يتواينا ولا يفرطا ولا يقصرا ولا يتساهلا في ذكر الله جل وعلا. ولا تنيا في ذكري، ذكر الله جل وعلا من أعظم ما يعين الإنسان على فعل الطاعة، وعلى السداد، وعلى التوفيق، وعلى إعانة الله جل وعلا للعبد. كيف لا يكون ذلك وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. معي خاصة، معه حين يذكرني. فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، هم خير منهم. ما بالك وما ظنك برجل كان الله معه في جميع أوقاته، يسدده ويحفظه ويوفقه ويفتح عليه ويعينه. لا شك أن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على سرعة المحفوظات وتثبيتها. ثالثا من الأسباب المعينة على الحفظ عدم كثرة الأكل والتوسع في المباحات، فإن كثرة ذلك جالبة لكثرة النوم والبلادة وقصور الذهن وجالبة لكثرة النوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. رابعا من الأسباب المعينة على الحفظ العمل بالعلم. من أعظم الأسباب التي تعين على الحفظ وسرعته العمل بالعلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. قال عامر بن شراحيل الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، ونستعين على طلبه بالصوم كما سبق. واشتهر عن الإمام أحمد قوله: ما بلغني حديث إلا عملت به، وما عملت به إلا حفظته. قال وكيع بن الجراح: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. خامسا من الوسائل تكرار المحفوظ وكثرة ترديده، ومذاكرته مع الشيوخ والأقران. قال أنس بن مالك: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. الله أكبر. وقال الخطيب البغدادي: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. سادسا من الوسائل المعينة على الحفظ: التزام نسخة واحدة في الحفظ لئلا يتعب ويشوش على ذاكرته البصرية. فإذا كان الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل فعليه أن يلتزم نسخة منتشرة واحدة، فلا يغير نسخة بعد أخرى، إذ ذلك يشتت محفوظاته ويجعله يخلط على ذاكرته البصرية في مواضع هذه المحفوظات، سواء في القرآن أو في غيره من المتون. ثامنا: استثمار إحدى ذاكرتيه التي يكون بارعا ومتميزا فيها، سواء كانت البصرية أو السمعية. الناس ينقسمون إلى قسمين أو ربما ثلاثة أقسام: بعضهم تكون ذاكرته سمعية فيحفظ أكثر بالسماع، وبعضهم تكون ذاكرته بصرية فيحفظ بالبصر أكثر وسريعا. وكل إنسان يعرف مدى تميزه وظهوره ونبوغه في إحدى هاتين الجارحتين، فيطور ويستخدم هذه الجارحة التي يكون بارعا فيها فيحفظ إن كان ذاكرته بصرية بالبصر وإن كانت ذاكرته سمعية بالسمع. وقد يستوي الأمر عند بعض الناس السمعية والبصرية، فالأمر سيان بالنسبة إليه. ثامنا: اختيار الأوقات المناسبة للحفظ، اختيار الأوقات المناسبة للحفظ التي يكون فيها الإنسان صافي الذهن بعيدا عن الشواغل والمشاغل والصوارف، ويكون قلبه مجموعا ومجتمعا على ما سيحفظه ويقرأه ويذاكره. ومن الأوقات التي ينصح فيها قبل الفجر وبعد الفجر وبعد الراحة، بعد أخذ قسط من الليل عند هجوع وسكون الناس، ففي هذه الأوقات التي يكون فيها الإنسان مرتاحا غير مجهد يكون تحصيله للحفظ سريعا وأقوى. كما أنه مما ينصح به كذلك قراءة المقطع أو الصفحة التي يريد حفظها قبل النوم، لو قراءة مجردة فقط مرة أو مرتين حتى يستظهرها بذهني، ثم بعد ذلك إذا استيقظ في الصباح فأراد حفظها فإنها تسهل عليه كثيرا، لأنه حتى ثبت علميا ومن خلال الدراسات العلمية أن الإنسان إذا استيقظ من منامه فإن ذاكرته تكون منصبة ومجتمعة على آخر شيء كان قبل حال نومه سواء قرأه أو سمعه، فيستثمر هذه الحاسة فتتخمر هذه المعلومات التي قرأها قبل النوم، ثم بعد ذلك إذا استيقظ يكون حفظه لها ميسورا. تاسعا: عدم الانشغال بالدنيا، فإن الانشغال بها مما يصرف الإنسان ويشتت عليه محفوظاته. عاشرا: ذكر بعضهم قراءة القرآن قبل المحفوظات، وأن قراءة كتاب الله عز وجل مما تعين الحفظ، ولا شك أن هذا داخل في ذكر الله جل وعلا. 11: تصحيح النية لله جل وعلا ومجاهدة النفس في ذلك، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. استكمالا لحديثنا السابق حول كيفية تثبيت العلم، ذكرنا عددا من الوسائل التي من خلالها يستطيع طالب العلم أن يثبت معلوماته ويحرص عليها ويستثمرها ويستبقيها أكثر وقت ممكن بإذن الله. وذكرنا ستة وسائل ولا لا؟ ذكرنا سبعة؟ ما هو السابع؟ تكلمنا عن هذا؟ تكلمنا عن؟ إذن الأمر الثامن وهو الأخذ من العلم ما يمكنه ويطيقه، الأخذ من العلم ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. فالإنسان يستطيع أن يعرف قدراته ويدرك ما يستطيعه وما يشق عليه، فلا يكلف نفسه ما لا تطيقه، أو يحملها على ما لا تهواه، أو يأطرها على ما يستعصي عليها. وليس المقصود من ذلك أن يستسلم الإنسان للمسائل الصعبة من العلم فيتركها ويتجاوزها، لا، وإنما المقصود من ذلك أن يكلف نفسه من العلم ما يطيق، ما تطيقه نفسه، ولا يشق عليه مشقة تحمله على ترك العلم جملة أو تؤدي به إلى أن يمل من طلبه هذا الفن أو ذاك العلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا تطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. قال سفيان الثوري: كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة أحاديث خمسة ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت. يقول: كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة أحاديث منه أو خمسة ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين قاعدة عظيمة في جانب العبادات، والعلم من أفضل العبادات كما ذكرنا، من أفضل نوافل العبادات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، وقال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير العمل ما داوم عليه صاحبه، وقال: خير العمل أدومه وإن قل. وقد مر معنا في باب آداب طالب العلم أنه يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ولا يروم أخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم مع الأيام والليالي كما قال غير واحد من السلف. فيتأنى في طلبه للعلم وتحصيله مسائله، ولا يستعجل ولا يكلف نفسه فوق طاقتها، بل يحرص على الفهم والإدراك وأخذ العلم شيئا فشيئا حتى يستبقيه أكثر وأكثر. فإن المعلومات إذا أخذها الإنسان جملة وأكثر منها، فإن استيعابها وحصرها والمحافظة عليها في الصدر من أعظم الأمور الشاقة، بينما لو أنه اقتصر على ما يستطيع ضبطه وإتقانه وحفظه وفهمه ورعايته، لا شك أن هذا هو الأولى والأحرى به. وعن يونس ابن زيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، بأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وصدق والله. ولذلك تجد كثيرا من بعض طلبة العلم من يتحمس لحفظ كتاب الله عز وجل، أو حفظ أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أو حفظ متن من متون العلم الشرعي، تجد يبالغ في مقدار المحفوظات اليومية من القرآن أو من السنة أو من غير ذلك من متون العلم. وهذه الطريقة لم تكن طريقة سلفنا الصالح رحمهم الله في الإكثار من المحفوظات اليومية، فإن هذا ليس سبيلا إلى ضبط هذه المحفوظات واستحضارها وإتقانها، بل إنها مدعاة للتفلت والاختلاط والضياع وعدم الضبط والإتقان. والمقصود من المحفوظات هو أن يكون الإنسان متقنا لما يحفظه. قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: إنما الحفظ الإتقان، إنما الحفظ الإتقان، فإذا أراد الإنسان أن يحفظ شيئا لا بد أن يسترعي انتباهه إلى أن يتقنه. أما أن يكون مجرد حفظ آلي وقتي محدد في اليوم الذي يحفظه ثم إذا جاء من الغد أو بعده أو بعد أسبوع لا يستحضر منه شيئا فهذا ليس بحفظ في الحقيقة، ليس بحفظ. وقديما كان شيخنا رحمه الله يقول الذي قرأنا عليه القرآن يقول العبرة بما تحفظ لا بما حفظت، العبرة بما تحفظ لا بما حفظت، يعني العبرة بما تحفظ الآن وليست العبرة بما حفظت في الزمن الماضي والسابق، فهذا لا يذكر لك ولا يكون في رصيدك بهذا المعنى. فالإنسان إنما يحمد ويذكر ويقال في جنبه ويقال في ميزانه الأشياء التي يحفظها الآن. أنت تقول حفظت كذا وكذا، تعال أسمع منك عن ظهر قلب، هذا هو الحافظ. أما الذي يحفظ وينسى فلا يعد حافظا. ولا شك أن العلم فإن الإنسان إذا بذل وسعه واستفرغ طاقته في إتقان ما يحفظه فلا شك أنه حتى لو كبر سنه وكثرت مشاغله وكثرت دروسه ونحو ذلك فإنه قد ينسى بعض المحفوظات، لكن هذا لا يمكن أن يكون كحال من حفظ المتون جملة بأشياء كثيرة في اليوم الواحد فنسيها ولم يتقنها. فمن كان متقنا في أول محفوظاته فإنها ستبقى معه كثيرا وأطول مدة ممكنة، بل إنه بمجرد استحضار ومراجعة يسيرة يستطيع أن يسترجعها بسرعة، بخلاف من كانت محفوظاته غير مضبوطة فإنه يصعب عليه كثيرا استحضارها واسترجاعها، تشق عليه المراجعة كثيرا، بل إنه في كثير من المواضع يكون كأنه يحفظ لأول وهلة وكأنه يمر بهذه النصوص لأول مرة، ذلك لأن انطلاقته وقاعدته وبناءه في الأول لم يكن مضبوطا ولم يكن قويا، فلأجل هذا لم يستثمر هذه المحفوظات وهذه النصوص التي بذل فيها وقتا في حفظها، لم يبنيها على أساس متين وقاعدة قويمة وطريقة مستقيمة. ولربما أدى كثرة المحفوظات جملة إلى انقطاع طالب العلم عن مواصلة الطلب. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس حينما يحفظ ويحفظ ثم لا يجد أثرا لهذه المحفوظات بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو ستة أشهر ونحو ذلك، فإنه يصاب بالإحباط الشديد. كيف أنه بذل جهدا ووقتا وفرغ نفسه من كثير من الشواغل والصوارف وقطع نفسه إلى هذه المحفوظات ثم بعد ذلك لا يحصل إلا النزر اليسير؟ لربما أدى ذلك إلى أن يولد لديه ردة فعل سلبية عكسية فيترك هذا العلم، ويخيل إليه أنه لا يستطيع أن يحفظ القرآن أو لا يستطيع أن يحفظ السنة النبوية أو لا يستطيع حفظ هذه المتون من متون أهل العلم فيترك الحفظ جملة. ولو أن هذا الأخ أو هذا الطالب سلك طريق السلف رحمهم الله في طريقة الحفظ وعلم أن الحفظ إنما هو الإتقان وبذل طاقته ووسعه في كيفية استبقاء هذه المحفوظات وأخذها مرة مرة وشيئا فشيئا حتى يتقنها لكان أولى له وأحسن، ولما أدى به الأمر إلى أن يترك طريق العلم الشرعي. تاسعا، من الوسائل التعليم ونشر العلم. والعلم له زكاة، وكما أن المال يزكو وينمو ويكثر وتزداد بركته بإخراج زكاته فكذلك العلم ينمو ويزكو ويكثر وتحصل بركته إذا أخرجت زكاته وهي التعليم. فإذا علم المتعلم ما تعلمه لغيره كان ذلك من أعظم الأسباب التي تثبت هذا العلم لديه وهذا يأتي بعد العمل بالعلم كما ذكرنا سابقا. ولهذا قال عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم إيش فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد إيش وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولأجل هذا عقل سلفنا الصالح رحمهم الله هذا المعنى، فكانوا إذا علموا شيئا من العلم بلغوه، كيف وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتمان العلم، فقال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وحث على تعليم العلم الشرعي، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ولو كانت آية، إذا كنت آية تعلمها من كتاب الله، إذا كانت آية تعلمها من كتاب الله فيجب عليك أن تعلمها لمن لا يعلمها، وأن تبينها لمن يجهلها، وبذلك يزكو العلم ويثبت ويستقر وتحصل البركة بإذن الله. وكانت سير السلف رحمهم الله مشهورة في عقد مجالس العلم والتعليم والإقراء والتحديث ما يطول معه المقام، وسيرهم في ذلك وقصصهم مشهورة معروفة، فتجد الشيخ يجلس من بعد الفجر إلى الظهر، ثم من العصر إلى المغرب، وربما امتد إلى العشاء، كل ذلك في سبيل نشر هذا العلم وتعليمه لمن يجهله. وهكذا دواليك، ربما يقضي العالم من سلفنا رحمهم الله 8 ساعات وربما 10 وربما أكثر من ذلك يوميا في تعليم العلم الشرعي. الله أكبر. وانظر إلى حال كثير من طلبة العلم في تقصيرهم في هذا الجانب، والله المستعان. يقول ابن القيم رحمه الله: والعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن الناس من يحرمه لعدم سؤاله، من يحرمه لعدم سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال، أو يسأل عن شيء غيره أهم إليه منه، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذا حال كثير من الجهال المتعلمين. ثم قال: ومن الناس من يحرمه يعني العلم لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعه علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف، والكلام لا زال لابن القيم، ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال: كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس، كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس، فكان يخزن علمه عنه، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيعزه بالعلم عزا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإصلاحا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يرفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.